بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلوني أبا. نكمل سلسلة إلى هذا أنظر. أنا بس بعيد عشان نفتكر الآية الأساسية اللي عاوزين نعيش فيها. طلعنا خطوة كده في القرب من الله، أن الله ينظر إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامه، والثلاثة دول مرتبطين بفكرة التواضع عموما. وشفنا امبارح ان الواحد قد ينسحق بسبب خطيته او بسبب التجارب او بسبب الاحباطات، لكن لعله يستفيد من الانسحاق. وشفنا كمان ان ربنا ينظر الى الايمان المتواضع، الى الشخص المحتاج جدا، وينظر ايضا الى الشخص الشاكر، لأن الشاكر متواضع. الخجلان سهل عليه يشكر يقدر، إنما المفتخر أو المتكبر ما يعرفش يشكر. عاوز أكلمكم في موضوع يعني مرتبط بشكل ما بالحكاية بتاعتنا، بمعنى لماذا الحزن؟ ليه ربنا بيسمح لولاده بأحزان؟ إذا كنا إحنا أغلى عياله وعمل كل ده معانا، ليه أكتر من تلتين العمر بيبقى عادة أحزان أكتر منه أفرح؟ مختلفة الدرجة ومختلفة الأسباب، لكن حتى احنا ولاد ربنا زي تعبير القديس بولس، جميل قوي بولس في فلسفته، يقول نحن الذين لنا باكورة الروح نئن. يعني طب ايه لزوم الأنين؟ يعني احنا خدنا الروح القدس اول أطفى في البشرية كده، باكورة الروح في العهد الجديد سكنت في المؤمنين. نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أنفسنا متوقعين التبني في ده أكسن. وكلم كثير عن الحزن والأنين، وما أكثر آيات وحوارات الكتاب عن الحزن عموما. فتعالوا نفكر في الفلسفة دي، لأن النهاردة في موجة إلحاد، وده أحد الأسئلة اللي بتسأل. إن كان ربنا بيحب عياله، في أب بيحب يشوف عياله حزانة؟ اي اب ده اللي يحب؟ فقال لك لا، ده بقى اب مفتري، لو موجود يبقى مفتري، ده اللي وصلوا له الملحدين يعني. لان هو حسب تعبيرات سارتر وماركس وبتاع، هذا الاله القاسي الذي يتمتع بعذاب البشر، ده بقى ادعاته. هو شايفين كده، ان لو كان في ربنا يبقى ربنا ده ما يتحبش خالص ولا حد يعبده، لان ده اله قاسي جامد بيتلذذ ان يشوف الناس كلها متعذبة. عندنا رد على الفلسفات دي ولا لا؟ ربنا يدينا حكم. اولا الحقيقة ما نقدرش ننكرها، انه كثيرة هي احزان الصديقين. ما نقدرش مثلا نرد ونقول لا يا جماعة انتوا مش واخدين بالكم، اللي بيحبوا ربنا ما بيحزن يعني ما حياتهم سهل. لا، ما نقدرش نقول الرد، بالعكس ساعات يبقى معاهم حق، ان اللي بيقربوا من ربنا ساعات يتعبوا اكتر من غيره، لان يضاف عليهم الام خاصة بعلاقتهم بربنا. يعني هم زي غيرهم يمرضوا، يفقدوا حبايبهم، يتظلموا، ده ماشي على البشر كله، لكن يضاف على هؤلاء الفئة الخاصة بالله الام خاصة بتبعيته، لانه جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدوا. عشان كده من هنا جت كثيرة. ما هي كثيرة هي أحزان البشر، لكن هي أكثر منها أحزان الصديقين. فهمتوا المعنى؟ كل الناس تعبانة، كل الناس بتزعل، كل الناس بتبكي، لكن القديسين قد يتألموا أكثر من آخرين. إيه الجزء الزيادة؟ إيه الخاص بعلاقتهم بربنا؟ ده مكلفهم حزن وألم أكثر من العادي، لانه في ظلم لدول بالذات، في اضطهاد لدول بالذات. هم كمان حياتهم ضيقه لان مش هيعملوا الغلط اللي بيعملوا غيرهم. بس قبل ما استفيض في النقطه دي عاوز اقول حاجه، ده بقى من بره بس، لكن من جوه لا، هم اكثر راحه واكثر سلاما واكثر تمتعا، حتى لو من بره مظلومين اكتر، مقهورين اكتر، فاقدين متع الحياه اكتر. يبقى الموضوع ريلاتيف، خلي بالكم الموضوع يفرق بره عن جوه. من بره احنا متخبطين اكتر من غيرنا. لما تروح اي مستشفى تشوف السراير هتلاقي مؤمنين وغير مؤمنين. المرض مش بيميز، بعيد عنكم الحوادث مش بتميز، كله معرض للالام اللي دخلت من اول ما سقطت البشريه. الكوارث دي بتيجي على الكل. لكن تلاقي انه كمان المظلوم ده او المجرب ده منضاف عليه مشكلة اخرى، انه في حياته مش لاقي وظيفة سهلة. وحتى في بلاد برة على فكرة المتدينين مضطهدين، حتى في امريكا وكندا واستراليا واوروبا المسيحي المتدين يتريقوا عليه ويظلموه ويحاولوا يطيروه من الشغل. ليه؟ لان هو معطل فسادهم، معطل انحلالهم. هو نور وسط الظلمة، فالنور ده احب الناس الايه الظلمة، فمش عاوزينه. اذا فعلا جميع دي هي جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يضطهدوا. لكن ما ننساش الجزء الثاني من الحقيقة، وده ممكن يبقى جزء من الرد على السؤال، انه تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا. مين اللي هيجي بقى؟ المؤمنين. مين اللي هيرتاح؟ مين اللي هيتمتع تجدوا راحة لنفوسكم؟ دول اللي هيجوا الربن. فاللي مش هيجي الربن هيفضل تعبان، تعبان من جوه ومن بره، تعبان من جوه ومن بره، من بره زيه زي غيره، ومن جوه لانه فاقد السلام وفاقد الامان. على الاقل انت ممكن وسط ده كله تجد امان وسلام. عشان كده اقول كثيرة هي احزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. برضو جميلة قوي من جميعها، يعني ايه؟ اوعى تظن ان في حزن يدخل حياتك يهدك للاخر. لا، هو ممكن تقول هدني، بقولها براحتك، بس هو مش هيأذيك، مش ممكن يأذيك، لان اي حزن ربنا بيبعته هو حسبه كويس انه يفيد ما يضرش. وبالتالي من جميعها ينجيهم الرب. تقول لي طب ده واحد قعد حزين لغاية ما مات، بس دخل السماء، يبقى دخل النجاة، يبقى هذا الحزن ربنا نجاه منه، لانه لولا يمكن كان هلك. فمن جميعها ينجيهم الرب. ينجيهم لا تعني بس ان الحزن يتشال في الدنيا، لا، يعني تعني انه لازم تدخل عن طريق الحزن ده الى النجاة. نفس المعنى قاله المسيح بعد ما قال طوبى للمساكين بالروح، قال ايه؟ طوبى للحزان الان. يبقى في علاقة بين المسكنة والحزن. أمنا العذراء هنشوف دلوقتي كانت برضو في حياتها حزن كتير. فالحزن الروحاني أو الحزن ده إرادة إلهية. لسه ما ردناش على سؤال الملحدين، لكن احنا بنناقشه من ناحيتنا احنا الأول. يا بخت الحزانة، تعبير غريب. طوبة ده ساعات تترجم بلسد، يعني مبروكين، أو وساعات سعداء، وساعات يا بخت. تنفع تقول لواحد حزين يا بختك؟ عادة بتشوف واحد بيضحك تقول له بختك. الحقيقة الفكر الروحي او الحقيقة هي ان يا بخت الحزين. واللي مش حقيقة، الفولس، الفيك، الوهم اللي ماشي في العالم، هو يا بخت اللي عارفين يضحكوا. لا، الكتاب بيقول ويل لكم ايها الضاحكون. فاللي بيضحكوا على طول دول مستنيهم مصيبة لن تنتهي، لكن الحزانة دول مستنيهم فرح لين ينتهي، فيبختهم. أما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. هذا الوش الثاني من الحقيقة. ساعات ست تكون متجربة وتحس أنه يعني ربنا مستلمني ليه؟ فقدت ناس غالية علي، مع شوية مرض، على شوية فقر، على ظلم في الدنيا. وبعدين تبص لوحدة تاني إلا ما عندهاش مشكلة. طبعا مفيش حد ما عندهش، بس هي تيالها كده، عيالها كويسين ويشرفوا، صحتها فل، ولبسها جميل، وفلوسها كتير. طبعا هي مش واخد قبلها انه لو كان كده فعلا يبقى دي خلاص مرشحة لجهنم غالبا. دي على الوش كده. المتنعمة ماتت وهي حية، يعني ايه؟ اذا كانت خدت كل حاجة في الدنيا وما عدهاش عليها حزن خالص، يبقى هي مش وش سما الى هذه الدرجة. ده تعبير كتابي. المتنعمة ماتت وهي حية. يكد غيره من الناس المنعمين. المنعمين يعني المترفهين اللي ما فيش في حياتهم أحزان ولا أتعاب ولا مشاكل ولا إحباطات ولا تجارب، دول أكتر فئة معرضة للهلاك. وطبعا ربنا من رحمته ما بيسيبش حد قوي كده يعني، بيتوصى برضه. لماذا الحزن؟ تعالوا نراجع كده مراجعة سريعة على الحزن في الكتاب المقدس، مش كآيات بقى، كشخصيات. أول شخصية دخل الحزن آدم. آدم لما اتخلق اتخلق عشان يبقى فرحان، وكان فرحان زي الطفل الصغير، والحزن دخل بالخطية. وخلي بالكم الحتة، المعنى الفلسفي الجميل ده، ده معنى لاهوتي. لاهوتي نقصد جزء من العقيدة، أن هناك ارتباط وثيق بين الخطية والألم والحزن، وعشان كده التلاتة مش موجودين في السماء. تاني الحتة دي، لما دخلت الخطية دخل الفساد في ديله، الوجع والموت والحزن، كل دول عيلة واحدة مهببة دخلت، بدأت بالخطية. لما المسيح جه وكسر الخطية أو دفع الثمن، حضر الأبدية ما فيهاش كل دول، فاهمين؟ عشان كده السماء لا فيها خطية ولا فساد ولا موت ولا وجع ولا حزن، واضح؟ لأن ده القصد الإلهي. ربنا بالأول ما يحبش الحاجات دي، مش عاوزها تبقى موجودة، بس دول مرتبطين ببعض. فآدم هو أول من حزن في تاريخ البشرية، وما أكثر أحزانه. أول حزن لأنه انطرد من الجنة، أول حزن لأنه لما يفحط الأرض ما بقتش الأرض لذيذة زي الأول، جاله حزن فظيع لما فقد ابنه الحبيب هابيل على يد أخوه. مأساة، مأساة في أول أسرة في تاريخ البشرية. واللي دفع ثمن الحزن ده أكتر آدم وحواء، أب وأم. هابيل ارتاح، إنما المصيبة كلها كانت في آدم وحواء. عندنا كلمة جميلة قوي في التسبيحة، أظن يوم الاثنين، تقول آدم بينما هو حزين سر الله أن يرد مرة أخرى. يعني كأن الوضع الطبيعي، تشوف آدم ده 900 سنة، شيل أول كم سنة ما نعرفش قد إيه، لكن بقية العمر هو تقريبا حزين. ربنا من أجل حزن حبيبه آدم تجسد، وحزن كل بني آدمين. لما تطلع على نوح، نوح برضو يبدو في حياته أن الحياة مشيت كويس. لا، هو نوح برضو عانى كتير جدا وقت الفلك، وبعد الفلك كان عانت لعن ودخلنا في مشاكل كتير ولم تكن حياته سهل. أبونا إبراهيم مليانة حياته أحزان. أبونا إبراهيم قعد منتظر إسحاق سنين طويلة جدا، الغربة محزنة، اللي منكم تغرب عارف ان ايه، في حاجة اسمها الوحشة، يعني شعور هي مش هوم سيكنس، هي في نوع من القبضة كده او عدم الارتياح طول ما انت عايش بعيد عن اهلك وشعبك وبلدك. مهما الناس وصلت واستقرت، في شعور كده مش مريح موجود، درجة من الحزن مرتبطة بالغربة. ابراهيم تغرب بالوصية، مش تغرب حتى باختياره. وبعدين في الاخر دفن سارة، وابراهيم عانى من لوط مثلا واللي عمله لوط فيه. اذا حياته مليانة احزان. ندخل على اسحاق، اسحاق الحقيقة شافت ولديه بيكرهوا بعض، شاف ابنه بيضحك عليه بيغشك منه اعمى، برضو في مرار في حياته. ندخل على يعقوب، ده يعقوب ده رجل احزان بقى، ده بقى رحيل دفنها بدري، ويوسف مات، قالوا له مات وقعد يبكي عليه وفقد عينيه وعاش حياته تعبان جدا. لو دخلنا على داود، داود رجل أحزان برضه، النص التاني من حياته على الأقل دفن ثلاثة من عياله بإيده، وده إحساس صعب قوي. يعني أبشالوم مات وأمنون مات، والعيل الصغير ابن بشبع الأولاني مات، ومرار صعب جدا، وتقلبوا عليه أغلى أقرب الناس إليه وتمرر حياته. طبعا لو ذكرنا كل الأسماء لازم هتلاقوا حزن. أيوب على القمة مثلا. فعبورا بكل المختارين هتلاحظوا أنه دي قاعدة، مفيش حد ربنا بيختاره تبقى حياته مرفه، ما ينفعش. فخلينا فاهمين القاعدة عشان لما تلاقي في شوية وجع في حياتك أو حزن، ده يريحك نفسيا ان انت كده مختار، انت كده ربنا راضي عنك، انت كده ربنا بيجهزك للسماء. لكن لو حياتك خالية تماما من اي وجع ولا حزن، طب ليه بقى شكلك مش وش سماء بقى، لانك مش وش حزن. لو دخلنا على العهد الجديد على قمة المتألمين امنا العذر، وانت ايضا يجوز في نفسك سيف. واحدة اتحرمت من طفولتها، ملهاش في اللعب العذرة والشقاوة العيال وبتاع، دي هي من سن 3 سنين محطوطة في الهيكل، وما فيش أم ولا أب حنينين عليها يطبطبوا عليها، ملهاش حد. وبعدين حزن في السفر، حتى الاستقرار كونها تحبل وتولد وهي طفلة كده، أو يعني شابة صغيرة قوي، وحتى الكبير العجوز اللي معاها يوسف ده ما يقدرش، يعني هي لازم حد يخدمه يعني. بعدين تسافر وتفضل هربانة في مصر، هربانة زي اللي عاملين عاملة، خلي بالكوا العذراء كانت بتلف في مصر وراها عساكر بيدوروا عليها عشان يموتوا المسيح. فكانت واحدة، تصور واحد هربان من حكم ولا من قضية، احساس صعب جدا، هي ما عملتش حاجة غلط. لكن 3 سنين ونص اللي عادتهم في الصعيد تلف، دي واحدة هربانة، تصوروا في نص الليل مثلا يوسف يقول لها يلا الاحسن سمعنا ان هم قربوا، ايه العيشة الصعبة دي؟ اذا كانت حياتها مليانة احزان، ما فيش اصعب من انها تبقى واقفة تحت الصليب وشايفة كل اللي بيحصل في ابنها الحبيب وبيتقطع قصادها، وهي ما تقدرش تعترض ولا تقول حاجة، والعالم كله قد يفرح بقبولك، بقبول خلاص احشائي تلتهب. حزن المسيح نفسه، انا بأكد بس على حقيقة أن الحزن ليس غريبا عنا يا بشر، وبالأخص أولاد الله أيا كان نوعه ومصدره، ده مش غريب عننا، ده توأمنا كده وإحنا على الأرض، ما نقدرش نستغنى عنه ولا يستغنى عننا. ربنا يسوع له كل المجد كابن للإنسان، وهو لم يخطئ ولن يخطئ، لكن كشريك لنا في الطبيعة البشرية أكد الحقيقة دي، لدرجة قيل عنه أنه إيه، رجل أوجاع ومختبر الحزن. يبقى هو غاوي لأنه عارف أن دي حاجة لصقت بالبشرية فالتصقت بالمسيح نفسه، مع أنه مش هو السبب، الحزن ده دخل عن طريق أخطاء نحن، بس هو اللي لبس التهمة دي وحزن أكثر من أي حد. في نفس النص يقول أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا. أحيانا خلي بالكم من المعنى الجميل ده، نحن حسبناه، يعني الناس كانت بص على المسيح هو ليه بيتذل كده، ده لازم ربنا قاصد يذله، زي ما انت تكون في تجارب الناس تبص لك هو ربنا متوصي بيك ليه، انت عامل عاملة ولا ايه، ليه حصل لك ده كله. يعني نحن حسبناه، عارفين بقية الآية ايه، لكنه مجروح من اجل معاصينا ومسحوق من اجل اثامنا، يعني احنا افتكرناه وحش فعمال يتبهدل عشان وحشته، زي ما في ناس كتيرة تفتكر ان واحد متبهدل يبقى وحش. الفكرة دي غلط، واحد متبهدل يبقى محبوب قوي، واحد متبهدل زيادة يبقى مختار بزيادة، مش لانه وحش قوي، لا الفكرة دي غلط خالص، ده متبادل لان ربنا معجب بيه ومتوصي بيه. ربنا يسوع عدت عليه ليلة اصعب من اي ليلة تعدي على اي انسان، لما قال نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكسوا واسهروا. الليلة دي كان فيها دموع، كان فيها صراخ، كان فيها تنهدات، تعبيرات بولس قال كان في صراخ وكان في تنهدات وكان في دموع، وفي متى يقول كان في عرق متصبب كالدم، وإذن كانت حالة نفسية عالية جدا، حزن مفيش بعده، عشان أي واحد يبقى يعني متكسر من الحزن الليلة دي تعزيه وربنا يبقى حاسس بيه جدا. نرجع لسؤال لماذا الحزن، طب وما ليه يا رب بقى، ليه ده كله، يعني ده انت يعني بتحبني. أولا أهم إجابة هي الفكرة البسيطة بتاعت نحزن دلوقتي ونفرح للأبد، هو ده المبدأ الأساسي في الرد على السؤال ليه نحزن. ليه نحزن؟ لأن ضروري نحزن عشان نفرح. سكة الفرح حزن، مدخل الفرح حزن، بوابة الفرح حزن، ملهاش بوابة تانية غير كده. الفرح الأبدي يحتاج إلى حزن وقتي، وعشان الفرح الأبدي يزيد قوي غالبا الحزن الوقتي لازم يزيد قوي. كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. تعالوا نشوف بعض الأسباب المنطقية أو الإيه الكتابية للحزن. يقول بولس كان بيحكي في كورنثوس الثانية، وعلى فكرة كان متعذب وقت كورنثوس الثانية دي، كانت برضو نفسيته تعبانة قوي بولس. قال تعزينا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم، وهو يخبرنا بشوقكم ونوحكم وغيرتكم، حتى أني فرحت أكثر لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة. هو إيه اللي عمله بولس؟ بولس خبطهم في كورنثوس الأولى وشد عليهم وبهدله، وطلع ان هو يعني كان بيكتب الرسالة دي بالدموع، كان قلبه متقطع وهو بيكتب، لان اللي يقرأ كورنثوس الاولى يخاف من بولس، كان شديد قوي، وخد قرار بحرم خاطئ كورنثوس وهزقهم على موضوع الاحزاب الحزبية اللي عاملينها في الكنيسة، وخبط فيهم لما يعني سواهم ازاي تقفوا قدام القضاء المدني، وبعدين قال لهم ما تتناولوش، ده انتوا فيكم ناس بتموت عشان الاستهانة بالتناول. كان شديد قوي. فعارفين لما يكون اب جايب اخره ومنفعل جدا اتاري من جوه بيتقطع لانه بيحبهم. فكشف السر في كورنثوس الثانية، وهو بيكتب كورنثوس الثانية بيقول انا احزنتكم بالرسالة لست اندم مع اني قد ندمت. عارفة لما تكوني انت ام تزعقي في ابنك وترجعي بعدها تقعد يومين متنكدة، بس كان لازم تزعقي، ما هو مش هيتربى غير كده، بس كمان قلبك وجعك. ايوه نفس الموقف، هو ندم انه شد، بس بقلبه ندمان لكن بعقله مش ندمان، هو شايف الشد كان ضروري وفعلا نفعهم جدا، بس قلبه وجعه لانه مش متعود يعمل كده في عياله. فبيقول انا لست اندم مع اني قد ندمت، يعني لما شفت نتيجة الكلام الناشف ان انتوا اتعدلتوا انا ما ندمتش، لكن بصراحة في الأول بعد لما قلت الكلمتين وبعدتهم كنت زي اللي ندمان، ازاي اقول كده، ازاي اعمل فيك اشد كده جامد. فاني ارى ان تلك الرسالة احزنتكم. وفعلا اللي يقرأ كورنثوس الاولى بذمة يحط وشه في الارض، لانها ايه؟ تهزيق. رسالة فيها خبط جامد. لما يقول لهم افلستم جسديين، عمالين تقولوا لي بتوع بولس وابولوس، فين الروحانية؟ كلام كله كده من النوع ده. أحزنتكم ولو إلى ساعة، يعني إيه؟ خلي بالكم من المعنى الجميل ده، إن الحزن ما بيطولش، الحزن ده دايما مؤقت. حتى لو حزنت جوه الصلاة ما تكملش الساعة وتطلع متعزي، ولو حزنت ساعة زمان غربتك على الأرض هتفرح الفرح الأبدي، فماله لما تحزن شوية. الآن أنا أفرح لا لأنكم حزنتم، الحزن حد يفتكروا إيه؟ غاوي يعني ينكد عليهم، بل لأنكم حزنتم للتوبة. يبقى خلي بالكم أهم قيمة للحزن هي إيه؟ التوبة. الحزن يجيب فوائده كلها عن طريق الكلمة دي، والحزن يجيب كل مشاكله لو الكلمة دي مش موجودة. انا فرحت ان انتوا زعلتم، بس اللي فرحني مش ان انتوا زعلتوا، ان انتوا زعلتوا للتوبة. لما جاب الحزن توبة انا فرحت، قلت خلاص كله هيتصلح، كله هيتعدل، هنحصد كل ثمار الحزن بالتوبة. لكن من غير توبة يبقى الحزن مؤذي. لانكم حزنتم بحسب مشيئة الله، يعني هو الله يشاء ان نحزن مؤقتا. نعم الله يشاء أن نحزن، يس أيوة. طب إحنا أولاده، أيوة ازعلوا شوية عشان تتصلحوا. الله يشاء أن نحزن كي لا نحزن إلى الأبد. فهمتوا المعنى؟ لو لم نحزن الآن سنحزن حزنا أبديا، وبالتالي لازم نزعل، نزعل على روحنا، نزعل من الوجع، نزعل من الذل، نزعل من المشاكل، بس ما نزعلش من بعض. لكن هذا الحزن مفيد. لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله لكي لا تتخسروا منا في شيء. يعني إيه؟ بالتالي هتطلعوا، معناها كده في اليوناني، هتطلعوا مش خسرانين ولا حاجة، اطمنوا الصفقة محسوبة تمام، كسبان على طول الخط، حتى الحزن ده كله مكاسب، فلن تتخسروا بسببنا شيء. ويقول بقى لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. هو بيفسر نفس المعنى بيعيده تاني، الحزن ده اللي جاي من ناحية ربنا، اللي بسماح من ربنا، اللي بطريقة روحية، أبوك الروحي شد عليك، سمعك كلمة بايخ، حصل موقف وجع قلبك، اتكبست كبسة شديدة، انت حزنت زي ما قلنا مبارح من تكرار خطاياك ومن عجزك. كويس، كل ده الحزن في الحاجات دي مفيدة. الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندم. أما حزن العالم ده مش بحسب مشيئة الله، ده ينشئ موت، ربنا يحمين، ده حزن يهوذا بقى، ده مش تبعنا خالص، ده واحد مستسلم لحزن، واحد زعلان ان فلوسه راحت لما بيتعالج، ليه يا ابني كده يعني، ما اللي يجيب يجيب تاني، وانت يعني عايش عشان الفلوس، تتعوض يا سيدي مش قضية، ما تخليك في السماء لحسن السماء تروح. ده حزن العالم اللي ينشئ موت. فإنه هو ده حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله. ثالث مرة يستخدم نفس التعبير اللي هو ايه؟ بحسب مشيئة الله. يبقى أهم قضية في موضوع الحزن هو ده ماشي على الموجة بتاعت ربنا ولا مش ماشي. احنا بقى يعني كأباء ربنا يدينا نعمة نميز ده. ألاقي واحد داخل علي حزين أقول له ما تطلع من الحزن الفاضي ده، واحد تاني أطبطب عليه وأقول له كمل، كمل حزن، مش كمل حزن، كمل توبة، أنت ماشي صح، مش هوقف حزن توبته لكن هوقف حزن العالم. فهنا الحزن اللي بحسب مشيئة الله كم أنشأ فيكم من الاجتهاد. شوفوا بقى ثمر الحزن. يبقى الحزن الروحاني ده اللي ربنا يسمح به يجعل الإنسان مجتهدا. طب الاجتهاد ده هيوصله السماء. لما تسمع وعظة توجع قلبك وتطلع مجتهد بعدها انك تغير نفسك، يبقى كويس قوي الوعظة اللي وجعت قلبك دي جابت نتيجة كويس. انما لو وعظة فضلت تقول لك انت كويس انت كويس، طب هتجتهد ليه؟ طيب ما انت مش هتجتهد، بل من الاحتجاج هتحتج على نفسك او على الوضع، بل من الغيظ، الغيظ من الشيطان او من الخطية، بل من الخوف، الخوف المقدس لألا تفقد الابدية، بل من الشوق، الشوق انك توصل لمستوى روحي افضل، بل من الغيرة، غيور على خلاص نفسك وخلاص الناس، بل من الانتقام من الشر طبعا. في كل شيء اظهرتم انفسكم انكم ابرياء في هذا الامر. يعني ايه؟ برافو عليكم، عديتوا على كل المشاعر دي والحزن جاب كل البركات دي. يبقى لماذا الحزن؟ حط كل ده بقى، الحزن مدخل للتوبة، الحزن مدخل للاجتهاد، الحزن مدخل للشوق المقدس، للخوف المقدس، للغيرة المقدسة، للانتقام من الشر. يلا نحزن، حلوة الشغلة دي، بس بحسب مشيئة الله. نفس النوع ده بس بشكل آخر، يقول ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب، بين قوسين حزن أيوب، ورأيتم عاقبة الرب. عاقبته مش العقاب، خلي بالكم في العربي ساعات تتفهم غزب، عاقبته يعني الأجر، النتيجة الحلوة للصبر ده كله، إن أيوب ده ترقى جدا عند ربنا وبقى شفيع، بقى قديس عظيم، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. من بركات الحزن، احنا بنقول ربنا بيسمح لنا بحزن، ادينا فهمنا ان الحزن ده ضروري للتوبة لنستعيد المجد الابدي اللي راح مننا. ادم من غير حزن ما يرجعش للسماء تاني، احزن يا ادم شوية عشان ربنا ايه يرجعك السماء، ادخل من الباب الضيق، الباب ما اقرب، شوف التعبير اقرب يعني كرب، كرب فيها حزن طبعا، أقرب الطريق المؤدي للحياة وقليل يدخلون. أول بركة للحزن ده العزاء، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون. وانت بتصلي وحزين على نفسك يحل السلام في قلبك، تتعزى لكن صلاة بدون حزن روحي هي صلاة بدون عزاء. التعزية مرتبطة بالحزن. بتصلي بحرقة وقلبك حزين على شخص بيضيع تجد عزاء. يبقى هنا العزاء بركة مباشرة للحزن المقدس، الحزن الروحاني. تعزية، تعزية يعني سلام، يعني راحة نفسية. يعني أم صمويل كانت بتصلي بحرقة، خلصت الصلاة طلعت يقول لم يعد وجهها مغيرا، وشهرق خالص، في عزاء حصل. طب هي لسه ما عرفتش حامل ولا مش حامل، مش مهم، هي راقت خلاص. ثاني بركة للحزن التغيير. الحزن ده هو النار الهادية اللي بتيجي على قلبك عشان تغير في قلبك. في ستات شاطرين في الطبيخ يظبطوا ايه حرارة الفرن، وفي ستات طبعا ايه بتحرق على طول. انما في حاجات لازم تطبخ بالراحة، تتسوى بالراحة. اهو احنا بنسوي قلوبنا على نار الحزن الهادئ ده، ده بيسوي القلب، بيخلي قلبك يستوي. الموضوع ما يخلصش بسرعة ابدا، القلب بالذات ما ينضفش بالساهل. عشان يطلع قلب كده طعمه حلو عند ربنا لازم يستوي على نار هادية. النقاوة بالتالي من الحزن المقدس، من نتائجه ان الواحد يتنقى داخليا. حاجات كثيرة قوي بتروح بسبب مشاعر الحزن، لان من تألم كف عن الخطية. كمان الحزن ده، الكل ده بحسب مشيئة الله. كلنا بقينا فاهمين ان ده النوع الحلو، لان في نوع تاني بعيد عنكم مؤذي عاوز بسرعة نطلع منه. يجيب نعمة، الحزن المقدس ينشئ نعمة، تتولد النعمة في قلبك. ربنا يسوع له المجد لما تألم وحزن قال بصوا هديكوا طعم جديد للحزن. قبل ألام المسيح الحزن برضو تقيل، بعد ألام المسيح الحزن بقى طعمه أحلى. فاكرين لما قال لتلاميذه أتستطيعان أن تشربا من الكأس؟ هما ما كانوش فاهمين، فاكرين كأس يعني هيشربوا لهم بقى حاجة حلوة يعني. قالوا له طبعا لا، احنا ما بندخش بالساهل يعني، نشرب معاك تمام. مش فاهمين حاجة. لما بقى عرفوا اللي قالوا ليلة صليب، وعرفوا بيتكلم عن انهي كأس، انه المسيح الجبار ده يصرخ ان امكن ان تعبر عني هذه الكأس، واضح انها مر قوي. لما المسيح شرب من الكأس، تصوروا الموقف كده، قبل المسيح في انبياء وبشر كتير عمالين يعدوا على الكأس مر قوي لغاية ما وصلت للمسيح. هو رفع الكاس نفسها وشرب، وبعدين ادها للي بعده، لقى طعمها بقى حلو. فهمتوا المعنى؟ قبل المسيح كان الكاس صعب قوي، كان الموت تقيل قوي، والاحزان كانت بلا عزاء. ليه؟ مفيش غير جحيم. تقدر تعزي واحد تقول له يا بخته راح الفردوس؟ ما تقدرش قبل المسيح تقول كده، ما تقدرش، ما تعرفش تصبر حتى المتألم. إنما أول ما الكاس وصلت للمسيح وخد منها الشفطة، هو كمان حزن تألم ومات، ادها للي بعده منه، قال لا خدوا لففوها بسرعة دي طعمها حلو قوي. بقى الحزن بقى حلو، والألم بقى حلو، والموت بقى حلو، كله بقى حلو، أصله عدى على المسيح، فبقى طعم الكاس اختلف. فهنا ده اللي سماه بولس بقى إيه؟ شركة آلام المسيح. يعني احنا دلوقتي ما بندوق الحزن بعد ما استطعمه ربنا، بندوقه مع المسيح المصلوب، فبقى له طعم تاني خلاص. فكل من يتألم بيبص على المسيح المتألم، بيتلزق، بيتحامى في ربنا يسوع، بيمسك فيه، بيقف تحت الصليب. في ايتين كده استغربتهم النهاردة، على فكرة عيد نحوم النبي، فايه قلت اجيب لكم ايتين من نحوم. نحوم قال كلمتين غريبتين شوية، بيقول ماذا تفتكرون على الرب؟ هو صانع هلاكا تاما لكن لا يقوم الضيق مرتين. يعني ايه؟ اللي يتضايق في الدنيا ها ما يتضايقش في السماء. يعني مش ممكن هتبقى متضايق هنا وتتضايق على طول بعد كده، لا، لا يقوم الضيق مرتين. في نفس الاصحاح بعدها بشويه يقول ايه؟ اذللتك لا اذلك ثانيه. بيكلم شعبه ربنا، انا زلتك على الارض يا اورشليم عشان ما زلكش تاني ابدا. فمن الفلسفة دي لا يقوم الضيق مرتين، يعني ما تخافش الغلب اللي شفته في الدنيا أخرتها في الدنيا، والذل اللي سمحه لك ربنا على الأرض ده عشان ما يبقاش في ذل في السماء. وبالتالي اقبل الضيق واقبل الذل لأنه لن يتكرر إلى الأبد، هي مرة وخلاص. يبقى لما تيجي تجارب أو أحزان أو أحزان الخدمة كمان، عاوز أقول لكم أنه ألام بولس كانت إيه. هل بولس تألم من المرة؟ تصدقوني ما كانش فارق معه، جسده لا يعنيه. إنما اللي كان بيوجع قلب بولس لما يسمع أن حد بيضيع أو خدمة متعطلة، يقول من يعصر وأنا لا أعصر وأنا لا ألتهب. طب ما هو ده جزء من ألام المسيح، ما هو المسيح تألم من أجل خلاص البشرية، فكل خادم آلامه الأساسية بتتحول إلى إيه؟ مخاض الولادة، سماه بولس كده، بيولد ناس. فعملية ولادة ناس دي عملية متعبة قوي، ولادة العيل متعبة، وولادة أي شخص عشان يتولد من السماء مرهقة متعبة جدا. خلاص الناس وتوبة الناس ومعرفة الناس بربنا، طب وماله؟ بس شركة ألام المسيح، هو بدأها بصليبه وإحنا بنكملها بالخدمة. فكل تعب أو حزن في الخدمة أصبح شركة مع المسيح في ألام. من هنا بولس لما دخل في حكاية الكاس الحلو بقى يقول إيه؟ كحزانة ونحن دائما فرحون. يعني اللي شفنا يقول حياة العيشة دي مفيش راحة أبدا، مفيش تنعم، لكننا دائما فرحون. ليه؟ أصل إحنا بنشتغل معاه، مشاركين صليبه ففرحانين بيه. بنفس المعنى قال مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع. بعدها يقول لهم ايه في حتة تاني؟ انا عشان خاطركم بموت كل يوم. الخادم كده، الخادم الحلو بيموت كل يوم، بيتعذب، بيتوجع، بيئن اقصد، جسديا ونفسيا وروحيا طبعا من اجل اولاده. ليه؟ اصله بيكمل اللي ابتدى المسيح بالصليب. تدريب، هقول شوية افكار كده بسيطة مرتبطة بموضوع الحزن. تعالوا نستفيد من احزاننا. في فكرة ملحة علي بقولها كتير، لو تكررتها ما تتضايقوش. كثيرا ما نحزن ولكننا قليلا ما نستفيد من الحزن. فرقها ايه؟ كلمة واحدة، صلي. صلي، ما تلاقي نفسك متضايق قوي، المضايقة دي مش هنقدر نطلع منها، طول ما انت عايش على الارض هتعدي عليك وهتعدي كتير. ايا كان سبب المضايقة، دخلتها في الصلاة استفدت من الحزن. عطلتك عن الصلاة هتزيد وهتكسر قلبك وهتنكد عليك وهتاخد علاج بعد شوية. ليه؟ هتبقى حزن العالم. فهمت الفرق؟ يبقى اللي هيخليها حسب مشيئة الله، اللي هيحودها في السكة الصح، كلمة واحدة، انك مع المرار اللي انت فيه والتعب صلي. صلي اي حاجة، قول اي حاجة، بس كلم ربنا، اسجد، عيط، قول يا رب يسوع ارحمني، قول اعبر عني هذه الكأس، بس دخل الحزن جوه الصلاة يبقى حسب مشيئة الله. طلعه برا الصلاة يبقى ينشئ موتا، يبقى حزن العالم. اذا نستفيد لاننا كثيرا ما نحزن باشكال ودرجات، مش كده؟ ده ممكن واحد لمجرد بس الملل يبقى عنده حزن، ممكن واحد الناس ما تسألش عليه يصعب عليه ويحزن، ممكن واحد غلط غلطة ضميره حساس شوية فحزن حزن جامد قوي، كل ده يستفاد منه لو صليت. ايا كان نوع الحزن، عمال عيد وزيد، ايا كان سببه او نوعه، دخله في الصلاة تكسب، تبقى ثروة ليك، يبقى هو ده الغرض. اتاري ربنا سامح لك بالمضايقة دي عشان تستفيد، تتنقى، تتعزى، تاخد نعمة. استفيد من اي حزن كمان بانك تحاول تشكر، حتى لو طلع الشكر من لسانك مش من قلبك، برضو تبقى محاولة كويسة ان تقبل ما يحدث، حتى تقبل نفسك بعجزك. اقبل فشلك، اقبل ضعفك وعجزك. ليه تحزن زيادة؟ قل له متشكر ان انا مش نافع في حاجة، اصل انت غاوي العينات المضروبة دي. ماشي وانا فاهم كده. طب ومال؟ لا تستسلم لحزن الفشل، لا، لانه غالبا الفشل ده هو اول النجاح، غالبا بيبقى كده. بس محتاج تقول اشكرك يا رب وتقبل. استفيد من اي حزن بان تخدم حزان اخرين. قابلت حبيبي واحد من اللي فقدوا ولادهم في اسكندرية، كان جاي يعزي بتوع الوراق وما يعرفهمش، بس فرحت بيه قوي، عدى علي عشان في معرفة، لانه قال لي انا اظن ان انا اللي اعرف اعزيهم. قلت له طبعا حبيبي انت تعرف تعزيهم اكتر من اي حد، ده فقد مراته وعياله. لكن هو واخد بقى ايه خدمته كده، بقى كل اللي يحصل لهم زيه كده باي درجة يدور عليهم عشان يقول لهم يا بختهم سبقونا للسماء وهنحصلهم. ده طلع من حزنه وطلع باكبر فايدة ممكنة، لانه حط دماغه في احزان الاخرين. وانت بتعمل كده احذر من، احذر من الثلاثي المزعج اليأس. لو الحزن جاب يأس يبقى افتكروا حكاية ليس بحسب مشيئة الله. اياك من دي، حزن يهوذا المزعج، لا اياك من ربنا لما بيسمح بحزن مش عشان تيأس، لا هو بيسمح بالحزن والحزن ضروري، بس ما بيسمحش بيأس. اليأس ده اختيارك انت، ده مش اختيار ربنا ليك، اليأس ده قرارك، دي ارادتك مش ارادته. ارادته هو بس انك تحزن وتاخد بركات الحزن. احذر من التذمر، حاول ما تعترضش كتير، ما تقولش ليه ومش ليه، انت فاهم كويس ان هو ده اللي هيوصلك السماء، فتكيف فتعامل. احذر من الشك، ما هو الشياطين بقى عارفين نتائج. على فكرة الشياطين فاهمين الوعظ اللي انا بقول اكتر مني، خلي بالكم هم فاهمين كويس جدا، فهم عارفين قيمة الحزن اكتر مننا، فبيحاول يسرق حزنك في السكة الغلط، لانه عارف انك لو حزنت صح هيتحرق الشيطان، هتطلع من ايده خلاص، مش هيعرف يبقى له فيك حاجة. فهو على طول يحصرك بشياطين، يجي لك شيطان يأس، شيطان شك، عاوزين يسرقوا بركة الحزن من كتر وعيهم بقيمة الحزن، من كتر ادراكهم ان الحزن ده مكسب ضخم ليك. احنا مش فاهمين كده ومش مقتنعين يمكن، لكن الشياطين فاهمين كويس، فييجوا يبقوا عاوزين ياخدوا البركة يعني يسرقوها يعني. احذر من الشك، لإلهنا كل مجد وكرامة.